بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الطالب والجليس، في الرد على داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا شخص آخر على نفس المنهج والذي سبق معنا من هذا المعترض على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلبة الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. والجواب أن يقال: هذه دعوة عريضة كبيرة.
يقول: وقد أجمع هذا المنهج الضال، يقول: وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. فين إجماع هذا؟ فين القول أصلا هذا فضلا عن الإجماع؟ من الذي قال بأن الحنابلة أجمعوا على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته؟ أين هذا الكلام؟ نعم.
والجواب أن يقال: هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء.
والثانية هي الإيه؟ هي الصحيحة. نعم.
ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا من أهل العلم أنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة؟ والمدعي يطالب بتصحيح دعواه.
دعنا نقول بينا على المدعي. نعم.
ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفقه.
يعني نقول له بلاش الإجماع، نريد واحدا ممن يحتج بكلامه. نعم.
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم. وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق، والآثار والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وغيره من الأحاديث.
نعم، الواجب أن الإنسان يرجع إلى أهل العلم المعتمدين المعتبرين، وإلى أيضا في مسائل المنهج والاعتقاد إلى كتب السنة قررت. بعض إخوانكم جاءني برسالة أمس، واحد مجمع كلام بعض أتباع المذاهب وكذا في مسألة العزل، مع أنهم لا يعني يرون العزل، يقول ولا يعزب بالفسق في أصح الأقوال وكذا، ثم بقى صاروا يتكلمون في مسألة إذا كان هناك خلل بسبب مرض وبسبب كذا وكذا أمراض، وتكلمون في هذه الأشياء، فيعزل ويرى هذا الحل والعقد يعزل في هذه الأشياء ويتم بمثل هذه الكلمات. فقلت له: هذا البحث ما تبحث فيه أصلا. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نبحث هذه المسألة نرجع إلى كتب الاعتقاد التي قررت وإلى الأئمة المعتبرين. أما تجيب لي مثلا كلام في مذهب الشافعي، بعض هؤلاء قال كذا، وهم يختلفون بقى، تبدأ إذا كان أعمى، إذا كان أخرس، إذا كان أصم، إذا كان ما أدري إيه، واحد يقول إذا كان مقطوع اليدين، طب إذا كانش مقطوع اليدين مش عارف إيه، كلها هذه راجعة إلى إيه؟ إلى إما أنه يقيس على أشياء عنده اجتهادات يرى أن هذا ما يصلح، رجوع إلى كلام أنه أشعري أصلا من جهة الاعتقاد، هو من الفقهاء لكن هو أشعري أصلا من جهة الاعتقاد يقرر منهج الأشاعرة وغير ذلك. فمثل هذا برمته لا تقرأ فيه. أيما أبحاث يا أخوان تأتيك وقال فلان في كذا وقال فلان في كذا وقال فلان في كذا وقال فلان في كذا من أقوال أصحاب المذاهب وكذا، هذه لا تفتحها. نحن نريد كتب السنة التي تقر اعتقاد أهل السنة والجماعة، هات هذا وضعه بس. مثل ما نأتيك نحن بكلام أحمد بكلام اللالكائي بكلام الأئمة في كتبهم المعتبرة يبقى تأتينا بمثل هذا. أما أن تأتي إلى بطون الكتب فلا شك أنه قل قول على وجه الأرض إلا وله أتباع وله من يقول به وله كذا وكذا، وكلها أمور اجتهادية محض، أمور اجتهادية. يعني الشافعي نفسه رحمه الله، أحمد نفسه رحمه الله، مالك نفسه رحمه الله، فيما يتعلق بالشهادات في هذه الفروع قد يؤخذ من قوله ويرد، ويرد عليه كثيرا في هذا الباب، فضلا أن تأتي أنت بأتباع هؤلاء في بطون الكتب لتكون بحثا له حجم كبير في عدد الأوراق، وليس أصلا مفتاح البحث صحيحا، إنما مفتاح البحث هو ما تقرر عند أئمة السنة في كتب السلف الصالح. يبقى كتب السلف تقرير الاعتقاد، لما نريد بحث مسألة مثلا فقهية من هذه الأشياء، أحكام مياه والأحكام كذا، بنرجع إلى كتب الفقهاء والعلماء، مش بنرجع إلى كتب الاعتقاد. لكن لما نريد اعتقادا نرجع إلى كتب الاعتقاد التي أصلت السنة ونص أئمتها على أن هذه أصول السنة، التي من خالف شيئا منها كان خارجا عنها. وهؤلاء يا إخواني سبحانه يستميتون. الأول ده السلطان يخرج عليه بالفسق، وأن أهل الحل والعقد يدراوا ذلك فهذا جائز. بعدين شافوا أن المسألة أئمة السنة يخالفون هذا ويعارضون هذا، طيب لا الحل والعقد أنهم يعزلوا السلطان عند مثلا عدم الصلاحية. طب عدم الصلاحية مثلا خيانة البلاد، طب ما نفعيتش. طيب من الفقهاء من رأى أنه إذا تعطل أعضاء ما أدري في إيه، هو أنت بتعمل إيه؟ هو أنت بتبحث لك ونهار عايز تعمل إيه؟ يعني يريد أن يخلخل القاعدة، أراد أن يخلخلها من جهة الفسق وظلم وكذا رد عليه، أراد يخلخل من جهة إيه أخرى يعني خيانة مصلحة البلاد ولا حاجة، ما نفعش. يخلخل من جهة السلامة في الأعضاء، المهم عايز يقول كلمة إن ممكن الحل والعقد يعزل. هو إن سلمت له في جزئية من هذه ينقض عليك عائدا إلى الأصل ليبرر أن أي عزل يقوم به الناس هو عزل شرعي صحيح قام به الحل والعقد لأنهم رأوا المصلحة في ذلك. يستميتون في هذا شأن أهل البدع والهواء، يستميت. شفت زي الرجل اللي جاب كلام الشيخ سليمان مثلا أو ينقع الشيخ سليمان قديما، هو كده يستميت في هذا، يستميتون بهذه المسائل. ولو أنهم سدوا الباب ورأوا ما رأوا أهل السنة والجماعة من أن السلطان لا يقاتل ولا يخرج عليه ولا يعجله الناس ولا كذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بران، يكفيكم هذا فقط، يكفيكم هذا فقط، إنما محاولة واستماتة. فهذه أبحاث أصلا ما تقرأ، هذه أبحاث ما تقرأ، لأن كل كلام يخالف السنة مردود أيا كان قائله. نعم. تمام، لكن هم
نفسه ينقل في الكتب الفقهية مثلا الأدب العامة والفرس وكذا، هو هنا يضعف هذا يقول أن الوجه المذكور هو مخالف
للإسلام. هم يقول هم بقى ما هو يقول هذا فيما يتعلق بالفسق، وإحنا خلاص لا نرى الانعزال بالفسق. طب والخيانة إيه؟ كفر، ما هو فسق. فهم هي محاولة مستميتة، محاولة مستميتة. نعم. ما أصبح شخص موجود غير موجود. وبعدين ما بيحاسوا مسألة الأعضاء وكذا، هو أنت عندك حاكم كان أشل ولا أعمى؟ لا، هو ماذا يريد؟ لازم تعرف يا إخواني مراد هذا ماذا يريد. زي ما قلتكم يخلخل الصخرة هذه، إذا خلخلها بأي شيء ها يوم يعود إلى الأصل، بقى يقفز للأصل. فهو كده بيشتغل، بس يعني وافقه في أي حاجة، إن وافقته في أي شيء عاد إلى الأصل يهجو الذي هو مراده أصلا، هو مراده أصلا، لكن هو يريد أن يخلخل. يعني خلاص مش أنت قلت في أي حاجة يبقى خلاص، ما بيستدل بالجنون. شو انت بتقول المجنون كذا الحل والعقد خلاص؟ يبقى اذا يبقى اذا واصل البحث هي مسألة ايه؟ ها عزل السلطان اذا رأى له الحق عزل السلطان بالايه؟ بالفسق، يعني بغير المكثر، يعني بغير المكثر. ويستدلون على هذا بواقع السعودية، هو ده اصل المسألة.
قال وما علمت احدا من اهل العلم وائمة الفتوى قال هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم، بل حكى الشيخ الامام احمد بن عبد الحليم الاجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر ان هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه. وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والاقناع وغيرهم حتى اصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد.
المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد. لا يدعو الله عنده، تحرى المكان هذا، بل يدعو في أي مكان، ولا يستقبل القبر عند الدعاء بل يستقبل القبل. نعم، وجزاهم الله خير صراحة، يعني الحكومة السعودية صراحة عند قبر النبي، شوف قبر النبي وأبي بكر وعمر يا أخوان، مش بقى قبر الحسين، فضلا بقى يكون قبر بدوي ولا سوقي ولا سبحان الله، تجد صيانة كأنك داخل مسجد هندسة الري، وكل يوم يشددون أكثر. يعني كان قبل كده مثلا تلاقي في زحام عند القبر شوية اللي طالع واللي داخل، لا الآن فصلوا، فاللي خارج لا يستطيع انه يروح ليه اللي فيه فاصل. يعني افترض مثلا ان القبر في هذا المكان وانت طالع كده جاي كده وهذا الباب فانت خارج في فاصل، خارج يعني خارج ما تقدرش يرجع كده، واللي داخل ماشي على طول يمشي ما يقف، ثم حاجز كبير بين الممر وبين الوصول الى اصلا الجدار بمسؤول الجدار، ثم مع هذا ما يكتفون بهذا الحاجز، مع هذا يقف عساكر ويقف أهل الحسبة يحذرون الناس من هذا، ولا تلتفت إلى هذه الأشياء، تمضي وتعود. هذا صيانة وقبور من يا أخوان؟ قبر النبي وأبو بكر وعمر، يعني أبو سريع وأبو حصير وأبو فطير ولا مش عارف إيه، ولا حمار ميت ولا حاجة مثلا جايبينه عاملين عليه قبة ولا بتاع، وتجد مع ذلك شفت تروح دسوق، أول ما تنزل من دسوق 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 كده على طول وشك ظهرك، أو تنزل طنطا واخد بالك، مش بقى قبر أبو بكر ولا قبر عمر، فضلا بقى عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني من حفظ الله عز وجل. ولهذا يعني أنا أعتقد إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يجعل قبره عيدا، أن هذه البلد سيبقى قائما عليها إن شاء الله من يعظم التوحيد، لأن لو تولاها صوفي محترق سيعبد هذا القبر يعني يغلى فيه، وربما فعلوا فيه الأفاعيل. فمن صيانة هذا عن أن يعبد وأن يشرك بالله في هذا المكان، من صيانة هذا أن يولي الله عز وجل من يعظم التوحيد حتى يبقى الأمر إيه معظما. شوف ما شاء الله تبارك الله، تجي عند القبر تجد هذه الضوابط، تجي عند شهداء أحد مقابر شهداء أحد تجد هذه الضوابط، واخد بالك، واللوحات الإرشادية، مركز خاص بالدعوة والإرشاد قائم على رأس المقبرة، يعني عند المقبرة مكتب للإخوة هناك، قائم هناك يوجهون ويعلمون الناس. تجد هذا جبل الرماة ما التفت إليه أحد، جبل يعني عون التعرية تنقصه يوما بعد يوم، ولا يجعلون حوله صورا ولا أي شيء، حتى المكان اللي هو مكان مثلا شهداء مكان المعركة الآن صار طرق وناس تبيع وتشتري ما التفتون. شهداء أحد هؤلاء سور، وتنظر داخل ما ترى شيء، ترى عبارة عن لبنات في وسط هناك ولا يؤبه لها. شهداء أحد، جبل الرماة، وقعت أحد، يا الله احنا عندنا في مصر ده يا اخواني كان عملنا ايه ده؟ يعني تخيل انت واقف وتبيع وتشتري وكلامنا في, في, في الواقعة نفسها في المكان الذي وقعت فيه هذه الغزوة, واخد بالك, واصبح في نفس المكان طرق راحة جاية, خلاص فصل جبل احد عن هذه المكان بطرق راحة جاية, شهداء احد ولا ترى, ولا ترى مقابر اصلا, ولا ترى مقابر, لبنات صغيرة جدا في مساحة صغيرة جدا, واما جبل الرماء امامك ما في شيء, ومع هذا ايضا يجعلون. فانا ارى والله اعلم ان هذه البلد ان شاء الله ستبقى محروسة بالتوحيد باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله, وسيكون العلماء يعني سيخلف كل عالم ان شاء الله عالم اخر يقوم على التوحيد والتذكير ايضا بامر الايه, بامر التوحيد. الحمد لله. نعم. بل نعم كان في اشياء طبعا قبل دعوة المعدوها, طبعا كان في اشياء كثيرة من المخالفات, حتى قد يصرخ النبي صلى الله عليه وسلم, وجد من اراد صرخة القبر نفسه. نعم.
وابو حنيفة قال
من الذي يقول هذا من العلماء؟ هو على مكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, هو على مكان, هو حاليا على مكان, لأن هو الثلاثة الجدران تعزل هذا القبر, لكن هو ثلاثة جدران, قبر يلي قبر, جدار يلي جدار يلي جدار, فالذي ينظر يقول بأن هذا بالداخل, هو في الحقيقة لا يصلى خلف القبر, لا يصلى خلف القبر, ولعل يعني هذا ولا شك أن 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 فصله بقى يعني بعد الجدر هذه, لو أنه فصل وجعل في المكان الخاص ممر, يبقى ممر, هذا أفضل, لكن لعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى, يمكن لو جعل هذا طاف الناس حوله, إنما الآن ما أحد يستطيع أن يطوف حوله ولا في الخلف يصلي له, ما يستقبل القبر. نعم. هذا من مدة كبيرة. نعم. طبعا هي ليست المسألة سهلة, هي ليست المسألة سهلة عموما, ليست المسألة سهلة, وبعدين هذا تتابع عليه العلماء سلفا وخلفا والحمد لله. نعم. وطالما أنه الصلاة ما تأثر المسجد ما تأثر من جهة أحكامه فالحمد لله, لمثل هذه الأشياء ليست سهلة. شوف الآن لما جم يوسعوا في الحرم القباب التركية هذه حصل إشكالات فيها كبيرة, حتى علمنا الله أنها هي كما هي مكان تم التوسعة عدوها مرة ثانية كما هي حتى بالأعمدة اللي موجود. نعم. ليست المسألة سهلة. نعم. ولكن الحمد لله الأمور المحظورة غير موجودة, فلا طواف ولا شيء من هذا الحمد لله, ولا غلو, فالله أعلم, يعني يمكن الحكمة سبحان الله قد يكون لو كان في الخارج كان ممكن الناس طافوا حوله. نعم. مين؟ ممكن لما أولي ذكر ابن القيم وكان ثلاثة الجدران. نعم. وقد لا يرد أن تقصد يعني أنهم رباع يعني ربعية, لا ما قد يقصد ثلاثة الجدران يعني اللي تراه مربع هذا داخله مربع آخر داخله مربع آخر, مش يعني ثلاثة الجدران يبقى زي المثلث, فممكن هذا وممكن أن يكون المثلث إذا كان يعني ثلاثة الجدران يقصد بها المثلث أن يكون ده محاط به خارج أيضا سياج عام خارج الثلاثة جدران. الله أعلم أنا ما طلعت على هذا يعني، يعني ممكن لو في كتب في تفصيل هذه مثلث تجيب الرسمة دي منين؟ مثلث اي نعم اي نعم، يبقى الخارج ده دخل الثلاثة جدران يمكن. نعم نعم.
وابو حنيفة قال لا يستقبل عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة، وحكاه شيخ الإسلام. قد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في المبسوط وغيره من كتب المالكية. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كما كلما دخل المسجد لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام لأن ابن عمر كان يفعله.
إنما في الدخول والخروج، والدخول والخروج أو من كان من أهل المدينة ساكنا فيها، فهذا لا يستحب له أن يأتي القبر كلما دخل أو خرج، لكن هذا القادم من سفر. نعم.
قال ابن أخي عبيد الله بن عمر بن عاصم لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وعبيد الله المصغر من أفضل آل عمر ومن أعيان وقته، ثقة وزهدا وعلما. وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه بعد موته صلى الله عليه وسلم فهم مجمعون على المنع منهم، ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ما يقتضي الجواز والإباحة. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه ليس مشروعا قط، ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام،
حتى يظن الواحد أنه إنما قضي أمره وقضيت حاجته لما دعا القبر. نعم.
كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم
وتتراءى لهم، وهذا كثير يوجد في زمننا وغير زمننا من باب التلبيس. ممكن الشيطان أن تذهب إلى هناك، يعني صار المحل اللي هو محلك أنت قابلا لأي شيء، فلما ذهبت إلى هذه القبور ترجو شيئا عند أهلها فالمحل قابل، أول ما تسمع صوتا مثلا فستقبل هذا الكلام ولن تقول هذا خرافة ولعله من تلبيس الشياطين، لأنك أصلا ذهبت إلى هناك وبهذه النفسية، وبالتالي تكون مستعدا لتلقي أي شيء. فإن الشياطين إما أن تفعل هذا أو يقدر الله عز وجل أن يقضى لك طلبك فيتزامن مع دعائك وكذا، فتظن أنه إنما حصل بسبب دعائك وليس إلا أنه من قدر الله عز وجل. وقال الشيخ وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعا إنما يفعلونه في المسجد. وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقبلوا القبر. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبلوا القبلة أيضا ولا يستقبلوا القبر. وقال أكثر الأئمة بل ليستقبلوا القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده لنفسه، إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أن يعني حال السلام ما في بأس أن تستقبل القبر، حال السلام فقط، أما الدعاء فتستقبل القبلة لا تستقبل القبر. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قال الطائفة من السلف في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس وذكر ابن جرير وغيره عن غير حلم السلف، وذكره وسيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق انتهى. قال الحافظ ابن عبد الهادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأل شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته ويطلب منه يوم القيامة، لا شفاعة ولا استغفارا، يعني ما يقول يا رسول الله استغفر لي ربك استغفر لي ولا كذا، مما كان جائزا في حياة النبي، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وقال أيضا الحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح انتهى. ومذهب مالك المعروف عند أصحابه يخالف هذه الحكاية المكذوبة ويردها. وقال القاضي عياض قال مالك بن مبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي يدعو ولكن يسلم ويمضي. هذا كلام الايه الأئمة رحمهم الله. فانظر هذه السنة المأخوذة يقول إلى أن قال وقد روى الضياء في المختارة. يا علي يا فين علي سعد؟ نعم. وقد روى الضياء في المختارة، عايزين نجيب المختارة هذه نكتبها له بس عايزين نذكره. وقد روى الضياء في المختارة عن حسن بن حسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك ثم قال ألا أخبركم حديثا سمعته من أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت. وروي أيضا عن علي بن حسين زين العابدين وهذان إماما الإمامان هما أفضل أهل البيت في زمانهما. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة في سنة أبي داود بلفظ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا الحديث. فانظر هذه السنة المأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا، وتأمل ما دلت عليه من الحكم والفوائد، من ذلك نهيه عن اتخاذ قبره عيدا والعيد ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص، وتأمل حكمة ذلك ومقصوده وما فهمه السلف منه من النهي عن التردد للقبر الشريف كلما دخل المسجد، وفيه أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلم، وفيه أن الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاة والسلام مطلوب في كل مكان وعلى أي حال، وذلك أكمل وأتم ممن يعتاد ذلك عند مجيء إلى القبر أو يزيد بالغلو والإطراء، فإذا بعد عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء. وفي حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه، ورعاية هذا الأصل من أهم أصول الشريعة ومدارك الأحكام، وسؤال المخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور الكلية العامة يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع. فمن عرف هذا حق المعرفة ونظر في أدلته وأصوله تبين له علم السلف ودقة نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره من أئمة الحنابلة أن العلة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء وعبادتها مع الله. فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول أو أن ذلك مجمع عليه كما زعم هذا المفتري الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسله؟ فنعوذ بالله من الخذلان. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالخذلان. الله أكبر. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، لأن المحل قابل، فإذا ورد عليه العلم والهداية فإنه يقبله مباشرة لا يتلعثم. أما إذا كان على القلب رانه من الشبهات فإنها تمنع، فكلما كانت الحجب كثيفة كلما كان البعد عن الصراط عظيما وهكذا. أما القلب الذي وطن نفسه على ما قاله سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ولهذا الإنسان يستبشر وينشرح صدره. أما القلوب الأخرى فكما قال سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين. يبقى تشمئز قلوب هؤلاء إذا ذكر الله وحده وإذا ذكر التوحيد وذكرت الإيه وذكرت السنة ويرده المحروم من خذلانه. لا تشقن اللهم بالخذلان. اللهم آمين.